الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بابه. بمناسبة هذه المسألة اقتداء المأموم إلى الإمام عندما لا يدري المأموم ما هو رأي الإمام في المسألة، لا يدري هل هو أمور يخالف رأيه إشهادا أو تقليدا أو لا. هنا قالوا أن الصلاة خلف هذا الإمام صحيح إذا لا يعرف، ولكن ما وجه هذا الأمر؟ استندوا إلى أصالة الصحة، ونحن قلنا أن نقف عند أصالة الصحة شيئا، لأن هذه أصل مهم جدا يستعمل في كثير من الموارد. فبدأنا بالبحث عن تنقيح الموضوع. الأصالة الصحة التي نحن بسددها في هذه المسألة وأمثالها ما هي؟ ذكرنا في اليوم الماضي نوعين من استعمال موارد استعمال أصالة الصحة، منها ما يتعلق بفعل الغير أن نحمله على الصحيح، وبمناسبة الروايات التي وردت حول هذا الأمر، وإذا رأينا من شخص شيئا يفعله لا ندري على وجه الحسن أو على وجه القبيح نحمله على أنه إن شاء الله يأتي على وجه الحسن وعن نيته نية جيدة، أو نعرف أن عمله غلط ولكن لا ندري هل من باب العناد أو لا جاهل بالمسألة نحمله على أنه جاهل بالمسألة وليس من باب العناد. وهذا الأمر طبعا أمر أخلاقي، وهناك روايات دلت على ذلك، وهذا سبب للمحبة والتواد فيما بين الأمة الإسلامية وأشخاص المؤمنين، ولكن هذا ليس موضوع بحثنا. نعم أمر صحيح عليها روايات، وطبعا عليها العقل كذلك يحكم، العقل السليم يحكم أن الإنسان أن يكون عنده قلب طيب وينظر إلى الآخرين بنية طيبة. وفي رواية مفصلة عن إمام الرضا عليه السلام عن جده رسول الله، عن أجداده عن رسول الله، آخر شيء ذكره العاشرة: وما العاشرة لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجل هو خير منه وأتقى وآخر من هو شر منه وأدنى، فإذا لغى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا رأى الذي هو شر منه أدنى قال أسى أن يكون خيره باطن وشره ظاهر وأسى أن يختم له بخير. على كل حال هذا ما ندب إليه الشارع في مواجهة الآخرين، ولكن هذا مجرد قلب، في قلبنا لا نحمل على الشر ولكن لا تعلق له في مقام العمل. كذلك المعنى الآخر الذي أشرنا إليه كذلك في الكلمات، إذا يتكلم بشيء لا ندري هو صادق أو كاذب نحمله على إن شاء الله صادق، وحتى إذا نعرف أن هذا الأمر خلاف الواقع وهو يتكلم ويتحدث نقول أنه أخطأ نسي لا أنه تعمد في الكذب. فكثير منا بمجرد ما نرى من شخص أنه كذاب أنه كاذب، هذا نسبة عظيمة، الكذب من المعاصي الكبرى فلذا لا ينبغي. ولكن هذا الأمر حمل عمل الغير أو قول الغير الصحيح كذلك ليس من أصالة الصحة التي نحن نريد أن نبحث عنها، لأن ما نريد أن نبحث عنها وله أثر عملي، وهذه إنما أثر قلبي لقلبنا نفكر فيها كذا. المورد الآخر أصالة الصحة، المراد منها أصالة السلامة، قريب من أصالة الصحة، وهو عبارة أما إذا كان هناك الأشياء والأعيان الأشياء الموجودة أن يكون سالما في البيع والإجارة وغيرها، عندما نشتري شيئا أو نبيع شيئا مبنيا على أنه سالم، فعلى ذلك إذا ظهر أنه كان فيه عيب للمشتري حق لإعادة فسخ المعاملة، كما إذا كان في الثمن عيب للبائع حق أن يرد المعاملة، وإذا كان بالكل طبعا لا يبدل بشيء آخر، ولكن إذا كان وقع البيع على سلامك رحمة الله على سلعة معينة وعلى شيء معين وعلى ثمن معين فإن ذلك يكون خيار الفاسخ. ولكن إذا كان بيع كلي بثمن كلي يجوز له أن يقول أنا لا أقبل هذا الفرض من مصداق الكلي أعطيه مصداق صحيح. وذكروا لذلك وجوه لأصالة السلامة أو أصالة الصحة بهذا المفهوم الذي جاء هنا. ذكروا هناك وجوه في الدليل على هذا الأمر. من الأمور أنه أصل تكويني أصل أصالة الصحة بهذا المعنى معنى أصالة السلامة أصل تكويني. فالأصل في الخلقة والتكوين أن يقع الشيء داخل خلقة صحيحة وسليمة. هذا من العبارات التي ذكروا. كذلك قالوا أن الأصالة الصحة إمارة أن إمارة غذائية ناشئة من أن الغالب في الأشياء المخلوقة والمصنوعة أن تكون سليمة من العيب والفساد. فهذه الغلبة هي منشأ بناء العقلاء على أصالة السلامة. لماذا الأصل في كل شيء سلامة أن يكون سالما؟ لأن العقلاء بما أن الأشياء عادة وغالبا هي أشياء سالمة فبنوا على أنه لابد أن يكون شيء سالم. كاشف القطاع رضوان الله عليه أتى بعبارة مفصلة في هذا الأمر قال وتفصيل الحال أن الأصل في جميع الكائنات من الجمادات أو النباتات أو حيوانات أو عبادات أو عقود وإيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام في الذات. الغالب أشياء كلها سليمة إلا ما خرج بالدليل إلا المستثنى على حقيقتها من التمام في الذات وعدم النقص في الصفات وعلى طور ما وضعت له مبانيها وعلى وجه يترتب عليه آثارها. السلامة ما معنى السلامة؟ بمعنى شيء يكون يعني آثارها آثار يتوقع من أن مكينة مثلا المكينة أو غسالة سلامتها بعد يتحرك لا مجرد هيكل. يعني لغسل الثياب إذا لا يغسل الثياب جيدا هذا في عيب. ولذلك على وجه يترتب عليه آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال وترتب الآثار على الأفعال في الأمور التي هو مبني يعني العقد. العقد السليم هو العقد الذي يجب يعني يجب أثر العقد. مثلا في النكاح كثير من الفقهاء يقولون أن لابد أن يكون النكاح باللغة العربية. إذا باللغة غير العربية معناه أنه ليس سليما. وغيرها من الأحكام الاعتباريات وغير الاعتباريات كلها. هذا من المعاني التي ذكر الكاشفون غطاء رضوان عليه. المعنى الاستدلال الثالث أن أصالة السلامة عبارة عن الاستصحاب الأزلي. فالأصل هو عدم طروب بالعين على الأشياء وبالاستصحاب يتنقه موضوع الصحة. هكذا نقول أن قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الشيء لم يكن في عيب. لا ندري بعدما خلقه وجعل فيه عيب أو لا. استصحابه عدم طروب العيب على هذا الشيء. فعلى ذلك الأصل في كل شيء أن يكون صحيحا إلا إذا علمنا بأنه في عيب. هكذا استدلوا. والأمر الآخر الذي استدلوا على ذلك ولعل هذا أصح الأقوال أنه عبارة عن الشرط الارتكازي. فهناك شرط ارتكازي عند العقلاء وهو اشتراط وصف الصحة في أي معاملة. نحن ما أردنا أن نناقش لأن كلامنا ليس هذا الأمر. نطرح هذا الموضوع طردا للباب لأن أصالة الصحة التي نحن بسألها ليس هذا الأصل. هذا الأصل الذي قد يسمى أصالة السلامة أو أصالة الصحة يعبرون عنها. فهذا المال في الاستدلال على أصالة السلامة أظنه أقرب التعريف أو الأدلة في هذا الأمر أنه عبارة عن الشرط الارتكازي. فهناك شرط ارتكازي عند الأغلاء وهو اشتراط وصف الصحة في أي معاملة، ومرجعه إلى الالتزام البائع مثلا بأن يبيع السلعة الصحيحة، فهو بمثابة ما لو قال البائع أبيعك سلعة صحيحة، أبيعك هذا الكتاب أو هذا السيارة أو هذا المكينة، كأنه قال أبيعك هذا المكينة الصحيحة السالمة لا الخربة، أبيعك سلعة صحيحة. فإن إخبار البائع بالصحة دافع للغرر، لأنه إذا وقع البيع على شيء مجهول، هناك فرق كبير بين الشيء السالم والشيء المعيب. فإذا وقع البيع من دون قيد بالسلامة أكثر البيوع يكون بيع غرري، لأن المشتري لا يدري ماذا أخذ، والبيع الغرري باطل. فعلى ذلك فإن إخبار البائع بالساعه دافع للغرر، باعتبار أن إخبار البائع في وصف الساعه إمارة أغلائية. فعلى ذلك كل شيء يكون تعامل فيما بين الناس مبني على صحة ما يعطى ويؤخذ. فعلى ذلك هذا التعبير أظنه في أصالة السلامة أو أصالة الصحة بهذا المعنى أحسن البيان، لأنه هذا شرط ارتكازي طبعا، لأن قولهم أن الأصل في كل شيء أن يكون سليما، من قال ذلك؟ وكثير من الأشياء غير سالمة. وكذلك ما خلق الله تبارك وتعالى، الله يخلق كل شيء سليما، كثير من الأشياء الله يخلقه وهي فيها عيوب. الفواكه، ترى بعض الفواكه من أول ما ينشأ ليس سليما، وخصوصا السلامة كمال، فهو أمر جديد، يعني عندما خلق الله تبارك شيء لم يكن له فيه شيء لا معيبا ولا غير معيب، بعدما خلقه لا ندري هل جعل فيه هذا الكمال أو لا، يمكن أن نستصحب عدم الكمال، نقول أن المتيقن أنه صار موجودا، ولكن هل هذا الشرط موجود فيه من شروط الكمال من شروط الصحة أو لا، يمكن أن يقال الأصل عدمه. فالدليل استصحاب الأزلي لا يفيدنا في هذا الأمر. فعلى ذلك هذا الأمر خارج عن محل كلامنا، لأننا كلامنا في أصالة الصحة التي هي عبارة عن ما يترتب عليه أثر عملي للمكلف. كل عشان
مناسب جدا للذي أنتم فيه، أنه إذا نعم. شرط الضمني وشرط الارتكازي أنه المعاملة واقعة،
نعم.
هذا يناسب المطلب الفقهي الذي تريدونه.
لا هذا نعم، هذا في خيار العين، استدلال على خيار العين جميل لا بأس به، ولكن نحن نقول حمل عمل الغير على الصحة، كلامنا في أن نعم بما أن حمل عمل الغير على الصحة هذا ليس هذا الشيء، نعم أحسنتم. نعم الإطلاق الآخر في أصالة الصحة يراد به ما يقابل الفاسد، الصحيح ما يقابل الفاسد، فهي ما يترتب عليه الآثار الخارجية في عمل الغير. إذا عمل عملا غيرنا يعمل عمل لا ندري هل عمل عملا صحيحا أو لا، أن نحمل عمله على أنه عمل صحيح، ولكن أين؟ في المكان الذي يترتب على الذي يحمل الحامل على التعبير الآخر يترتب عليه أثر، وإلا الشيء لا يتعلق بنا. أنت تمر على الشارع، واحد يسلي لنفسه، أنت تبني على أن صلاته سيئة وباطلة، لا أثر له. نعم نحن لابد في قلبنا نقول إن شاء الله صلاته سيئة، ولكن لا يترتب عليه أثر لنا. إنما الأصالة الصحة التي نبحث عنها عبارة أما إذا كان عمل الغير منشأ لعملنا، فإذا نريد أن نصحح عملنا فنجري أصالة الصحة في عمل الغير لأثر التي يترتب في عملنا، كما في مسألة ما نحن فيه نريد أن نصلي خلف هذا الإمام، إذا كان صلاته باطلة فصلاتنا كذلك باطلة، ولذلك نجري أصالة الصحة لتصحيح عملنا يعني اقتداء به. وهذه طبعا سواء كان هذا الأثر أثرا شرعيا أو أثرا عقليا. أثر الشرعي كالطلاق، أن وقع طلاق على امرأة، لا ندري هذا الطلاق كان صحيحا أو لا، نبني على أن الطلاق صحيح، فعلى ذلك يجوز تزويجها بعد انتهاء العدة. هذا أثر شرعي للمكلف يريد أن يتزوج بامرأة كان لها زوج آخر وهو طلقها، لا ندري هل وقع الطلاق صحيحا مع وجود العدلين أو لا، هل كان في حال الطهر أو في حال الحيض. نحن نبني على أنه إن شاء الله كان في حال الطهر في قيل المواقع، وكذلك كان في حضور العدلين، وكان المطلق كذلك جاد في نيته، وكان عاقلا ويعني قصد هذا الأمر، أو إذا كان عمل خارجي كما أن هناك جنازة صلى به شبابنا في حرم، لا تدري هل صلى صلاة صحيحة أو لا، إذا كانت صلاته غير صحيحة يجب علينا أن نصلي، لأن صلاة الجنازة واجب كفائي. فلو لم يكن عندنا هذا المحمل واقع نشك بيننا وبين الله، كثيرا ما يصلى على جنائز لا ندري هل صحيح أو لا، فلا ندري هل سقط الصلاة أو لا، يعني ببركة أصالة الصحة نقول إن شاء الله كان صلاته على هذه الجنازة صلاة صحيحة فأنا بريء من هذا الصلاة، لا يجب علي أن أصلي، ولو لم تكن لنا أصالة الصحة كان علينا أن نصلي مرة ثانية. وكذلك سواء كان هذا من قبيل الاعتباريات كالعقود والإيقاعات، عقد أو إيقاع، أنت تشتري شيئا من الدكان وهو اشترى من التاجر، لا تدري هل تملكه من التاجر كان بعقد صحيح فهو يملك هذا الشيء، أو بعقد باطل، عقد ربوي أو عقد آخر باطل فهو لا يملك. فأنت عندما تريد أن تشتري تبني على أنه إن شاء الله وقع العقد من هذا صاحب الدكان على التاجر الذي أخذ منه، على التاجر الذي أخذ منه عقدا صحيحا. والإيقاع كذلك، من مثلا أطلق أعتق عبدا أو طلق زوجة، كذلك طلاق الزوجة من الإيقاعات. فأمور الاعتبارية يحمل على أنها صحيح، وكذلك أمور غير الاعتبارية مما يكون في الخارج، أمور الخارجية كأمثلة تطهير النجاسات، المتنجس، شيء كان متنجسا فشخص زوجتك تغسله وأنت لا تدري هل غسلته صحيحا أو لا، تبني على صحة العمل، ولا يتوقف على الثقة به أو بها، أو أن تكون أو أن يكون الذي فعل هذا الفعل عادلا. ولذلك نحن نذهب إلى أماكن مختلفة ونأكل الطعام ولا ندري هذا اللحم الذي استفاده هل كان نجسا أو لا، في بعض الأمر أنه ذبح غنم صار شيئا من الدم بهذا الجسم، لا أقل شبهة محسورة لأن قسم بدني صار نجسا. فعند ذلك نحن نقول إن شاء الله غسل وعمله عمل صحيح، هذا معنى أصالة الصحة التي نحن بسددها. ففي الأعمال سواء كان اعتبارية أو خارجية، وسواء كان عملا من أمثال العقود والإيقاعات أو كان غيرها، على كل أي عمل يعمله شخص آخر فهو مقبول عندنا. هناك كلام لآية الله رضوان الله عليه نذكره بالخير، آية الله المشكيني، وبيّن هذا الأمر ببيان جالب ومرتب، أنه رضوان الله عليه قال أصالة الصحة في عمل الغير هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده. هذا بيان جميل ويعني تعريف جامع والمانع. أصالة الصحة في عمل الغير هي الحكم بصحة عمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده. فالقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحته وفساده، ومحمولهم لها الحكم بصحته وترتيب آثارها عليه. هذا ينجل. ثم قال عبادة كان المشكوك أو معاملة، الصلاة والصيام جارية في العبادات وكان جارية في المعاملات، عقدا كان أو إيغاعا، وهذا نظير قاعدة الفراغ إلا أن مجزيها عمل الغير. هناك بحث إن شاء الله نطرحه غدا حول أن هل قاعدة الفراغ من أصالة الصحة مستاب لمصادر أصالة الصحة وقاعدة مستغلة عن ذلك، خلاف بين الفقهاء أن قاعدة الفراغ من مصادق مصادر عند قاعدة الفراغ بعد الصلاة أو بعد الأعمال سائر الأعمال كالوضوء والغسل، هل هي قاعدة مستغلة أو قاعدة الفراغ عبارة عن أصالة الصحة فيما فعلناه أو فعل غيرنا. نعم، فعل ذلك هو قال وهذه نظير قاعدة الفراغ إلا أن مجريها مجراها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل النفس الشاك. يعني مجرى عمل في قاعدة الفراغ عمل النفس، ولو أن بعض الفقهاء كذلك يقول قاعدة الفراغ كما يجري على نفس الإنسان يجري في عمل الغير، فعمموا هذا التعبير. نعم، ومجرى عمل الغير ومجرى ذلك القاعدة عمل نفس الشاك. فإذا رأينا أحدا غسل ميتا أو صلى عليه فشككنا في صحة عمله جاز ترتيب آثار الصحة والحكم بسقوط الواجب عن ذمتنا. هذا مصداق لما يكون غسل الميت أو صلاة عليه. وإذا رأينا عادلا يصلي الفريضة جاز إجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به فيما نحن فيه، شكنا في أن عمله صحيح أو لا، موافق لفتوى أو لفتوى من أقلده أو لا. نعم، هو يقول إجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به. وإذا وقع من أحد بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها أو إتيان عمل استجاري حكمنا بالصحة في الكل ورتبنا عليها آثارها. فعلى ذلك من المسائل التي إن أصالتها موردها أعم من العبادات ومن المعاملات في كلا البابين، سواء كان من الأمور الاعتبارية أو من الأمور الخارجية الحقيقية. على كل حال هذا بالنسبة إلى موضوع الذي نحن نريد أن نبحث عنها. هناك بحث آخر يأتي، هل أصالة الفراغ أو قاعدة الفراغ هي نفسها أصالة الصحة أو لا؟ بما أنه تره هذا الأمر كذلك نحن إن شاء الله غدا نبحث عن هذا الأمر، أن أصالة الفراغ مصداق لأصالة الصحة أو شيء آخر. هناك خلاف نذكره إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.